أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في كل عام بحلول شهر جمادى الأولى نستقبل ذكرى شهادة الصديقة الكبرى الزهراء عليها السلام. نستقبل هذه الذكرى بالوقوف على أعتاب الصديقة الصغرى مولاتنا السيدة زينب عليها السلام. في الخامس من جمادى الأولى، بناء على الرأي الأشهر، كانت ولادة مولاتنا السيدة زينب سلام الله عليه. نقف على أعتابها ونحن في عصر الانتصارات التي أشارت إليها في حديثها مع الإمام السجاد سلام الله عليه عند خروجهم من كربلاء. نقف على أعتاب مولاتنا الصديقة الصغرى السيدة زينب عليها السلام ونحن وكل محمدي صادق يشاركنا اللوعة لغربة مقام مولاتنا زينب عليها السلام في الشام. أول ما نفكر به في هذه الوقفة على الأعتاب الزينبية هو رضا الله عز وجل الذي لا يمكن أن يعرف إلا من خلال رضا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كيف يتصور أي محمدي أن يكون حال قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند الحديث عن عزيزته مولاتنا السيدة زينب عليها السلام؟ يجب على كل مسلم أن يعد الجواب ليوم الحساب، يوم العرض على الله تعالى، كيف كان موقفه عندما تصدى شيعة آل أبي سفيان، شيعة هند ومعاوية ويزيد، لمحاربة أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الشيعة والسنة، وبدأوا يهدمون قبور الأولياء في أماكن مختلفة من العالم، منها ما حصل ويحصل في الشام. حفروا قبر الصحابي الجليل حجر بن عدي، ويبدو أنهم لم يصلوا إلى الجسد الشريف، إلا أنهم تجرأوا على الله تعالى وعلى رسوله وأهل البيت وحفروا القبر، هدموا البناء ثم حفروا القبر، وتجرأوا على مقام مولاتنا السيدة زينب عليها السلام، طالوه بالقصف. ولولا دفع الله تعالى لشرهم بالمؤمنين المجاهدين من مختلف البلاد الإسلامية لأمكنهم أن يتسببوا بفتنة طالما خططوا لها. أول ما يجب أن نفكر به على الأعتاب الزينبية بماذا نجيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن سألنا عن موقفنا ونحن نرى أن هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان أم معاوية وجدة يزيد أصبح لها أنصار من الوهابيين الأمويين اليهود والصهاينة الخوارج الذين يستبيحون دماء الشيعة والسنة. هل وقفت أيها المسلم مع الزهراء وزينب أو وقفت مع هند وآل أبي سفيان؟ هذا هو السؤال المركزي الذي يجب أن نعد الجواب له ليوم الحساب، وإيانا أن نغرق في المخطط الشيطاني فنتصور أن المعركة بين الشيعة والسنة. أبدا، المعركة يخوضها الوهابيون المتصهينون بعقيدتهم، وفيهم من نسبه يهودي بكل معنى الكلمة، يخوضها هؤلاء ضد الشيعة والسنة، ضد المحمديين. هذه معركة يخوضها اليزيديون شيعة آل أبي سفيان كما سماهم الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء عندما قال: يا شيعة آل أبي سفيان، إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم. المعركة التي تجري الآن معركة يخوضها شيعة آل أبي سفيان ضد شيعة الله ورسوله وأهل البيت، مما يقوله العلماء المسلمون السنة حول السيدة زينب عليها السلام: يا ربي إني أنا ضيف بنت محمد والضيف من عاداته الإكرام.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الفارق بين السني والناصبي، بين السني والوهابي، بين السني والخارجي هو الموقف من أهل البيت. عندما قتل الشهيد الشيخ البوطي قتل لأنه يحب أهل البيت، وصرحت المجموعة التي نفذت اغتيال الشهيد البوطي، قالوا، وأنا سمعت ذلك من بعض القنوات الفضائية مباشرة، قال الشخص الذي أشرف على تنفيذ العملية: قتلناه لأنه صوفي. الصوفيون يمتازون بحبهم لأهل البيت، يعني هم من السنة ويمتازون بحبهم لأهل البيت عليهم السلام. وعندما نرجع إلى كلمات العلماء السنة، وسأذكر بعضها إن شاء الله في هذا الحديث، نجد أنهم يتحدثون عن مولاتنا السيدة زينب عليها السلام بكل إجلال وتقديس. حدثني أحد العلماء العراقيين قبل حوالي 20 سنة أو أكثر أنه رأى في مقام السيدة زينب عليه السلام في القاهرة أفواج الناس، مواكب الناس المزدحمة وهي تهتف بالكرار أبي الأطهار.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ومقام السيدة زينب عليه السلام مقام عامر بالزوار في جميع الأوقات، وتعرف السيدة زينب عليه السلام في مصر باسم أم هاشم، وعظمة أم هاشم ومقامها سلام الله عليها فوق الوصف. وعندما بدأ التكفيريون يهددون بهدم قبور الأولياء في مصر ولمحوا إلى إمكانية هدم مقام رأس الإمام الحسين سلام الله عليه، تصدى لهم عدد من العلماء الأزهريين وقالوا فيهم كلاما يجب أن يقال، كلام الحق. من هؤلاء الذين سمعت كلامهم الشيخ علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، يقول لهذا الذي هدد: من أنت حتى تتجرأ بالتطاول على مقام سيد الحسين؟ ثم أفاض في كلام قاس جدا: يجب أن يكون واضحا لكل قلب أن هدف بني أمية في هذا العصر، هدف يهود هذا العصر، هدف الوهابيين هو أن يتصور السنة والشيعة أن المعركة التي تجري هي معركة بين الشيعة والسنة. عندما يتواجه طرفان ويكون قصد أحد طرفين الفتنة، ماذا يفعل؟ يطلق النار على هذا الفريق وعلى هذا الفريق. في حرب الجمل قتل أو أصيب في كاحله مروان بن الحكم، فقالوا إن الذي رماه هو طلحة. طلحة كان في نفس الجيش لكن كان يريد أن تنشب الفتنة. مجرد أن يقتل شخص من هنا أو من هنا فإن الجو يصبح جو مواجهة. الآن الوهابيون يضربون في الأوساط الشيعية وفي الأوساط السنية. التفجيرات التي حصلت في طرابلس بعد التفجير الذي حصل في الضاحية كان الهدف منها أن يقولوا إن الشيعة ردوا عليكم، ولا مانع أبدا أن يكون مفجر في الحالين، وإن شاء الله تتضح هذه الأمور، وشخص واحد، يعني المخطط للتفجير شخص واحد. كثير من الناس لا يمكنهم أن يستوعبوا هذه الحقيقة بيسر، ولكن يجب أن نحمد الله عز وجل أننا رغم كل محاولات إثارة الفتنة فإننا لم ننجر إلى هذه الأهداف الشيطانية، سواء في العراق أو في لبنان أو في اليمن أو في باكستان أو في أي مكان آخر، لم تنجر الأمة إلى أحابيل هذه الفتنة الشيطانية. كل ما يجري الآن مصدره التخطيط الصهيوني، طبعا يعني صهيوني أمريكي، بتمويل سعودي أموال الحجاز، أموال المسلمين، صرف الوهابيون قسما كبيرا منها من بداية تسلطهم وإلى الآن ليحاولوا أن يوهموا السنة أنهم هم المتحدثون باسمهم، هم يمثلونهم، ويحاولوا أن يفهمونا نحن، يفهموا الشيعة بأن ما يقوله الوهابيون هو رأي السنة فينا. وبحمد الله لم تنطل الحيلة، وعلى أعتاب الصديقة الصغرى السيدة زينب سلام الله عليها بدأت تتكسر أمواج أو أشد أمواج هذه الفتنة في المنطقة. نرجع مثلا إلى كتاب حول السيدة زينب عليه السلام للعالم السني المعروف جلال الدين السيوطي، يقول: ولدت أي السيدة زينب في حياة جدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت لبيبة جزلة، لبيبة عاقلة، جزلة أو جزلة يعني صاحبة رأي. عاقلة لها قوة جنان، شجاعة، فإن الحسن عليه السلام ولد قبل وفاة جده بثمان سنين، والحسين عليه السلام بسبع سنين، وزينب الكبرى بخمس سنين. يعني بناء على رأي السيوطي كان عمر السيدة زينب عليه السلام عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خمس سنوات، في بعض المصادر أن عمرها كان أربع سنوات. من جملة النصوص الموجودة في مصادرنا حول ولادة السيدة زينب عليه السلام أن تسميتها إلهية، يعني الذي سماها زينب والله عز وجل، كما أن اسم الإمام الحسن عليه السلام والإمام الحسين عليه السلام من الله عز وجل، اسم السيدة زينب من الله سبحانه وتعالى. هنا ينبغي أن نتنبه مع فارق العصمة، أن الإمام الحسن سلام الله عليه معصوم عصمة واجبة، كذلك الإمام الحسين عليه السلام، السيدة زينب معصومة عصمة مستحبة ليست عصمتها واجبة، لكن هي في هذا الجو، في هذا الأفق الحسني، في هذا الأفق الحسيني. يعني كيف أن الإمام الحسن سلام الله عليه قائد إلهي للأجيال كلها، الإمام الحسين عليه السلام قائد إلهي للأجيال كلها، سيدة زينب عليه السلام قامت بهذا الدور القيادي الإلهي المستمر للأجيال كلها أيضا. في النصوص: ولما ولدت عليها السلام جاءت بها أمها الزهراء سلام الله عليها إلى أبيها أمير المؤمنين عليه السلام وقالت له: سم هذه المولودة. فقال عليه السلام: ما كنت لأسبق رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان في سفر له. ولما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسأله عن اسمها، يعني الأمير سأل النبي صلى الله عليه وآلهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما كنت لأسبق ربي تعالى، قبل خلق الخلق، قبل خلق آدم على نبينا وآله وعليه السلام، كانت خطة ما يجري من إرسال الأنبياء والرسالة الخاتمة ومن يحمل الرسالة الخاتمة كانت واضحة، كربلاء كانت واضحة، وموقف السيدة زينب عليه السلام ومهمتها كانت أيضا واضحة من قبل خلق الخلق. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ك كان يتحدث عن السيدة زينب بما أتاه الله عز وجل، وسنجد في هذه الرواية ما يدل على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفته بكل ما يجري على السيدة زينب فيما بعد. فهبط جبرائيل يقرأ على النبي صلى الله عليه وآله السلام من الله الجليل وقال له: سم هذه المولودة زينب، فقد اختار الله لها هذا الاسم. ثم أخبره بما يجري عليها من المصائب، فبكى النبي. كيف بكى رسول الله صلى الله عليه وآله يوم مولد الإمام الحسين عليه السلام؟ هنا يبكي عند تسمية مولاتنا السيدة زينب. وقال، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من بكى على مصاب هذه البنت كان كمن بكى على أخويها الحسن والحسين عليهما السلام، لأن المصاب واحد والمعدن مع فارق العصم الواجب والإمامة واحد. وتكنى بأم كلثوم وأم الحسن، وتلقب بالصديقة الصغرى والعقيلة. الصديقة الصغرى مقابل الصديقة الكبرى الزهراء عليه السلام. العقيلة، لعل أول ما ورد هذا اللفظ على لسان ابن عباس يروي عنها فيقول: حدثتني عقيلتنا زينب، يعني عقيلة بني هاشم. إذن تلقب بالصديقة الصغرى والعقيلة وعقيلة بني هاشم وعقيلة الطالبيين والموثقة والعارفة والعالمة غير المعلمة، هذا التعبير الإمام السجاد عليه السلام وربما يأتي، والكاملة وعابدة آل علي. يجب أن يتنبه قلبي وقلب أي عزيز، أي موحد، أي محمدي، إلى أن عبادة الله عز وجل هي المحور. عندما نتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نتكلم عن العابد الأول، عن أمير المؤمنين سلام الله عليه نتكلم عن نفس رسول الله، نفس العابد الأول. عن الزهراء عليه السلام لم يرد حول معصوم من المعصومين أنه صلى حتى تورمت قدماه إلا حول النبي صلى الله عليه وآله والزهراء عليه السلام. الآن الحديث عن السيدة زينب، عابدة آل علي أو العابدة، هذا الوصف إذا أردنا أن نعد الجواب ليوم القيامة يجعلنا نفكر بعبادتنا. نحن صادقون في أننا نحب السيدة زينب عليه السلام، نحب الزهراء عليه السلام، نحب أهل البيت عليهم السلام، لكن إذا أحب شخص شخصا ولم يعمل بما يريده المحبوب فإن الحب يزول، الحب يزول. وأعوذ بالله من قلب يفقد حب زينب عليه السلام أو حب زهراء عليه السلام أو حب أهل البيت، فكيف بفقده لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وعندما يضعف حبه لأهل البيت لا يمكن أن يبقى حبه لرسول الله قويا. الذي يريد أن يثبت حب الله عز وجل في قلبه يجب أن يعمل على تثبيت حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المرآة لا يمكن أن يظهر فيها ضوء الشمس إذا لم تكن مواجهة للشمس. القلب الذي لا يواجه قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يمكنه أن يكون من أهل حب الله سبحانه وتعالى. والقلب الذي لا يكون مواجها مقابلا مطابقا لحالة قلبي وقلوب أهل البيت عليهم السلام لا يمكنه أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك حب السيدة زينب سلام الله عليها في صميم التوحيد والتدين والاعتقاد بالله ورسوله وأهل البيت عليهم السلام. العبادة هي التي تجعل شيئا من التطابق بين هذا القلب وبين بدر حب الزهراء سلام الله عليه. بالعبادة يعني يتشبه الإنسان بالعابدين بالعباد. فإذا أردنا أن نحب السيدة زينب ولا نريد أن نتشبه بها لا في العبادة ولا بالزهد ولا بالصلاة يعني الخشوع في الصلاة حضور القلب في الصلاة ولا بالجهاد، كيف يمكن أن يبقى هذا الحب؟ إذا كنا نقتصر على الصلوات كيف ما اتفق أول الوقت نص الوقت آخر الوقت، صلوات الأربعة صلوات الخمس، يوم أربعة يوم خمسة، ثم في مسائل الأكل والنفخ واللبس وكذا ما لنا علاقة إلا بآل أبي سفيان، أصلا ما لنا علاقة. السائد بيننا نحن لا نريد أن نتشبه في هذه المسائل برسول الله، مقررين قررين وبإصرار ونقاتل لأجل هذا. والتنافس والمسائل الدنيوية إنه أين فرش أحسن أين سيارته أحسن الخصوصية، لا نريد أن نقتدي ونصر في بعض الموارد على أن نقتدي بغيرهم، كيف يبقى حبهم في قلوبنا؟ الأمر جد مش مسائل، يعني إذا سئلنا هذه الأسئلة في يوم القيامة، تعرفون سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسيرة أهل البيت عليهم السلام في المأكل والمشرب والفرش والأثاث والخصوصيات، ما بالكم أمضيتم أعماركم وأنتم تتهاوشون وتتهارشون على حب الدنيا وجمع الحطام؟ يعني الكلام عن الزهد أو حب الزهد بكفي؟ والله بده يحاول واحد ينفذ شيء ولو بالتدريج ولو عقده وغير ذلك من الصفات الحميدة. السيدة زينب عليه السلام هي أول بنت ولدت للزهراء عليه السلام، يعني بالتسلسل الإمام الحسن ثم ولادة الإمام الحسين ثم ولادة السيدة زينب سلام الله عليهم أجمعين. إذا أردنا أن نكون فكرة عن أولادها سلام الله عليه، من جملة النصوص الموجودة في هذا المجال، ولدت لعبد الله بن جعفر كما في الجزء الثاني، عبد الله بن جعفر واضح يعني جعفر بن أبي طالب صاحب صلاة جعفر المعروف، أعظم هدية أهداه إياها الرسول صلى الله عليه وسلم، واشرأبت أعناق القوم، الحكي عن أهل البيت حكي عن العبادة. الزهراء عليه السلام رايحة بحسب الرواية طبعا، هي لعل هذه الرواية لتصل الأجيال، تطلب من أبيها خادما فيعلمها تسبيح الزهراء القيمة العليا. كم من الناس يدخلون الجنة ببركة تسبيح الزهراء؟ طبعا إشارة هون أنه قادر كل واحد منا يقضي كل تسبيحات الزهراء التي لم يسبحها، وتسبيح سهل، وين ما راح وين ما إجا قادر ينشغل. كل تسبيحات يوم يعني بعد كل فريضة تسبيح الزهراء عليه السلام مرة أفضل من 1000 ركعة، الواحد بيكون عم بيحصل ثواب عظيم جدا من خلال عمل سهل، انه عم بيقول 34 مرة الله أكبر، 33 مرة الحمد لله، 33 سبحان الله. فلو فرضنا أن الشخص يبحث عن ثواب حقيقة، احنا لو فرضنا واحد قالنا إذا بتقول هول بتحصل يوميا مثلا 20,000، نحرص نقولهم شيء مرعب مرعب مرعب. الله عز وجل عم بيقلنا وما عند الله خير وأبقى، وما عند الله خير للأبرار، ومع ذلك منشوف أنه الثواب ما بيحرك مشاعرنا، بس المصاري والبهارج والأكل والنفخ والطبخ. فستان مثلا، ثوب بجنن، سيارة خارقة، بس أنه 5 مرات تسبيح الزهراء عليه السلام باليوم أفضل من 1,000 ركعة، أفضل يعني ممكن يكون 2,000، أنه بحسب الإخلاص، لأنه كل واحد بيقول بطريقة وبمستوى. هاي الأمور ما بتحركنا. اللهم أصلح قلوبنا، أرنا الأمور كما هي، خلينا بشر نهتم بالأمور التي تحبها مش بالأمور التي نحبها نحن، مش بحسب أحاسيسنا. أو الأكثر نحن صايرين من ننظر، لأننا في عالم ينظر لهذا، من ننظر للحب والميل والكراهي والهوى، أن واحد لازم يكون حر يشتغل على خاطره، إذا تأليه للأنا. ولما منحارب الخيرة منحارب على الأساس، مش عارفين شو معنى العبودية، مش عارفين شو العلاقة بين الاستخارة والعبودية لله عز وجل. ولدت لعبد الله بن جعفر كما في الجزء الثاني من تاريخ الخميس. تاريخ الخميس كتاب لعالم سني اسمه الديار بكري، وهو يترجم للأئمة 12 جميعا، هو سني. ولازم يكون واضح جدا انه السنة 12 كثيرون، قدروا الوهابيين ينشروا بأجواء العالم الإسلامي انه بس نحن بنعتقد بالأئمة 12، مش هيك، مش صحيح أبدا. ما أكثر الروايات في كتب المسلمين السنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأسماء الأئمة 12. أنا لا أعرف سنيا لا يحب الأئمة 12، وكل إمام نجد ترجمته في المصادر السنية ترجمة إمام وقديس. ذكرت مرات أنه الصواعق المحرقة، الكتاب اللي بحسب الظاهر وبعض أو كثير من الواقع أنه مؤلف ضدنا، لكن في ترجمة يعني سيرة سيد الشهداء الإمام الحسين سلام الله عليه والتسعة من بنيه، بمن فيهم الإمام صاحب الزمان أجل على فرجه، بس يوصل لعند الإمام بيتكلم الإمام المهدي، بيتكلم كلام حتى لا يكشف نفسه ويحيل إلى مكان آخر. لكن في ترجمة الأئمة ما بين الإمام الحسين سلام الله عليه والإمام المهدي سلام الله عليه يذكر أمورا قد لا نجد شبيها لها في كتابات كثير من المتأخرين الشيعة. يعني يذكر كرامات ومدائح عجيبة. في هذا الكتاب تاريخ الخميس الذي فيه ترجمة الأئمة 12، لكن طبعا اجوا بعض المحرفين، مثلا بيكون عم بيقول انه علي بن الحسين كذا يريد ان يمدح، جاي حدا ضايف عبارة فيما يزعم الرافضة، فيما يزعم الرافضة. طبعا كثير من الكتب شوهت وادخل فيها أمور لا يقبل بها المؤلفون. ولدت عليا وعونا الأكبر وعباسا وأم كلثوم. سيدة زينب عليه السلام عندها ولد اسمه عباس، هذا شغل مهم كتير. يعني إنه عادة الحب للشخص هي بما أتاها الله عز وجل، تعلم أن كافلها العباس وموقف العباس خصيات أبو الفضل عليا وعونا الأكبر وعباسا وبنت اسمها أم كلثوم. ثم يقول النص وذكر النوري اسم شخص في كتاب تهذيب الأسماء واللغات أنه من أولادها جعفر الأكبر، وذكر الصبت بن الجوزي في تذكرة الخواص أنه من أولادها واحد اسمه محمد. ثم يبدأ بالحديث يقول أما العباس وجعفر ومحمد الثلاثة لم نقف لهم على أثر. يعني عادة الشخص اللي ما إجا أولاد بيعبروا عنه لم يعقب، لم يعقب يعني بعد إذا انتهى ذكره، لأنه بوفاته ما في إله أولاد، نسل هذا بده يكون يعني نسل الأب أو غيره أو الأم من شخص آخر، ولا ذكرهم النسابة من المعقبين، يعني ما قالوا إجاهم أولاد. وأما علي وهو المعروف بالزينبي ففيه الكثرة والعدد. إذا كل الأولاد اللي ظلوا من نسل سيدة زينب من نسل ابنها اللي اسمه علي، هي من نسل علي وأولادها من نسل ابنها علي، وفي ذريته الذيل الطويل والسلالة الباقية. وأما عون الأكبر فهو من شهداء الطف بكربلة في مقام عون البعيد عن الحرام، مش هذا ابن السيدة زينب عليه السلام. بحسب رأي الشيخ المفيد ورأي الطبرسي في علام الورى أنه عون ابن السيدة زينب عليه السلام اللي استشهد في كربلاء مدفون حد الطفل الرضيع، يعني مع الشهداء من جهة مكان الشهداء، من جهة رجلي سيد الشهداء علي الطفل الرضيع وعلي الأكبر قريبين، العون ومع الشهداء هالمسافة الصغير اللي بينهم. وأما عون الأكبر فهو من شهداء الطف، قتل في جملة آل أبي طالب وهو مدفون مع آل أبي طالب في الحفيرة مما يلي رجلي الحسين عليه السلام. هذا المعنى موجود في كتاب الإرشاد للشيخ المفيد كما ذكرت، وكتاب إعلام الورى للطبرسي. من جملة الأمور التي ينبغي الوقوف عندها على أعتاب مولاتنا الصديقة الصغرى سيدة زينب عليه السلام، ما روي من أن شرطا من شروط عقدها على عبد الله بن جعفر أن تخرج مع الإمام الحسين عليه السلام عندما يخرج إلى كربلاء، أنه كان هذا شرط في العقد. هذا المعنى لم أجده حتى الآن في مصدر رئيس وأساس، لكن موجود في مصادر متعددة. وإذا رجعنا إلى الحيفيات المختلفة، إلى طبيعة حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن السيدة زينب كما مر معنا عند تسميتها، وأن كربلاء كانت واضحة تماما عند أهل البيت عليهم السلام، وإذا رجعنا إلى ما حدثت هي السيدة زينب سلام الله عليها حدثت به الإمام السجاد إمام زمانها وهو بهذا أعلم سلام الله عليه، لكن ليصل هذا الحديث إلى الأجيال حدثته بما حدثتها به أم أيمن. أم أيمن كانت رأت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اجتمع مع أهل البيت، وبعد تناول الطعام غسل النبي صلى الله عليه وآله يديه ثم رفع رأسه، مهم الرواية طويلة جدا، ثم بكى بكاء شديدا، فتهيب أهل البيت سؤاله إلى أن سألوه، فحدثهم بأن جبرائيل نزل يحدثه عما يجري عن أهل البيت جميعا خصوصا الإمام الحسين سلام الله عليه والمصائب التي ستقع في كربلاء. السيدة زينب عليه السلام بتقول له للإمام السجاد سلام الله عليه وعندما جرح أبي أمير المؤمنين اغتنمت الفرصة وسألته، حديث سمعته من أم أيمن الأمير عليه السلام يحدثها عن السبي ودخولها إلى الكوفة. إذن السيدة زينب عليه السلام كانت سامعة من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أمير المؤمنين، وطبيعي جدا أن الزهراء عليه السلام حدثتها كثيرا. أي أم تعلم أن ابنتها ستواجه أمرا تحاول أن لا تترك زاوية، لا تترك نقطة إلا وتتحدث بها عن هذا الأمر. أنت مسافر، راح يصير معك هيك الشغل الفلانية. معقول السيدة الزهراء عليه السلام وهي تعرف بما آتاها الله عز وجل بالتفصيل، معقول أنها لم تطل الحديث مع السيدة زينب سلام الله عليها؟ ما نسمعه أحيانا مثلا لا يكون قد وصل إلينا بسند صحيح، لكن كل القرائن تدل على أنه هذا شيء طبيعي. مثلا نسمع في مجالس العزاء أن السيدة الشهداء سلام الله عليه عندما توجه إلى المعركة نادته السيدة زينب: قف لي قليلا، انزل عن جوادك. فقبلت منه صدره ونحره، أنه هذه وصية أمنا الزهراء عليه السلام. هذا الأمر جدا طبيعي، يعني كل الأدلة والقرائن والشواهد والمناخات تؤيد هذا الأمر، أن يكون شيء طبيعي. ما عدا هذا ليس طبيعيا، أن لا يحصل مثل هذا هو الأمر غير الطبيعي. فإذا طبيعي جدا أن يكون أمر خروجها إلى كربلاء أمر واضح، هلا اشترط في العقد ما اشترط، بس طبيعي جدا أن يكون الزوج عارف. يعني عبد الله بن جعفر يقدم على موضوع الزواج، طبيعي أن يكون لأنه هو من أهل البيت، من جو أهل البيت، يعني ابن أخوه للإمام أمير المؤمنين ابن جعفر ابن أبي طالب. أقف هنا عند إشارة مختصرة إلى علمها سلام الله عليه. عندما نتحدث عن علم المعصوم نتحدث عن العلم الأول، العلم الحقيقي، العلم اللدني. يعني كل علماء البشرية يتصاغرون أمام جانب من علم المعصوم: آتيناه من لدنا علما، علم من الله عز وجل. عندما نأتي إلى الحديث عن السيدة زينب عليه السلام نحن أمام المرتبة التالية للمعصوم، يعني مش مرتبة المعصوم عصمي واجبي. في المصادر حديث أنها كانت تعلم بعلم المنايا والبلايا. شو علم المنايا والبلايا؟ هذا بده يكون جزء صغير من علم السيدة زينب سلام الله عليها. الذي عنده علم المنايا والبلايا يعرف عن كل شخص متى يموت، هذا علم المنايا. والبلايا كل الابتلاءات التي يبتلى بها، بصير معه هيك وحيثية التفاصيل. بيقول أحد المشايخ من طلاب السيد القاضي، ولأنه خطب وكتبوا الكتاب وعم بهيئوا للنقلة وعم بيرتب البيت هو بالنجف، فإجا أستاذ السيد القاضي شاف البيت قال له: منيح صاير مضبط كل شيء، إلا يعني أنه ما في عيب ما في نقص، إلا أن. وما عاد كمل، وما عرف شو إلا أن، يعني أنه عرف مش رح تضبط القصة على الموعد، نقلة ما رح تتم بالموعد. والفجأة بيجي خبر أنه مات أحد أقارب العروس فأخروا النقل. هذا نوع من نموذج صغير من علم البلايا، إن شو بده يصير. السيدة زينب عليه السلام عندما يتحدث أنها كانت تعلم هذا العلم، هناك مثلا شهيد حبيب ابن مظاهر ورد أنه كان يعلم هذا العلم، ميثم التمار وشهيد الهجري، لكن يمكننا القول بوضوح أين علم حبيب رضوان الله عليه أو ميثم أو رشيد الهجري من علم السيدة زينب سلام الله عليها؟ من أهل البيت، الشهيد حبيب المظاهر لم يقل له المعصوم أنت عالم غير معلم، كان عنده علم المنايا والبلايا علمه، علمه إياه أحد. لكن السيدة زينب يقول لها وارث الحسين والنبيين، يقول لها أنت عالمة غير معلمة، فهمة غير مفهمة. هلأ مثلا بالطرق الحديثة أنه والله الجهاز الكمبيوتر ما عليه ولا برنامج ولا شيء، منزل له برنامج وإذا صار فيه 100,000 كتاب بلحظة. العلم اللدني غير الطرق العادية اللي نعرفها نحن بالعلم الكسبي. الله عز وجل يعطي هذا العلم، وهذا الباب مفتوح، وقل ربي زدني علما. بس طبعا اللي بده يدرس عن جد بده يلتزم بشروط الدراسة. ولد صغير وبده يدرس بده يفيق بكير ويحمل هالشنطة، يبدي برفع الأثقال وإلى آخره والمعاناة حتى يتعلم له كلمتين حرفين. نحن إذا بدنا نتعلم الأساس التقوى، واتقوا الله ويعلمكم الله. كل تدقيق بترك المعصية هو يقربنا من العلم، وكل وقوع في المعصية زيادة في الحجب التي تجعلنا لا نفهم شيئا. طلطميس ما بيعرف الجمعة من الخميس، نتيجة شو؟ المعاصي، معاصي جهل. التقوى علم. في مسألة العبادة، وأختم بهذا الجانب، نجد من جملة النصوص وأما عبادتها فهي تالية أمها الزهراء عليها السلام، وكانت تقضي عامة لياليها بالتهجد وتلاوة القرآن. قالت فاطمة بنت الحسين عليهما السلام: وأما عمتي زينب فإنها لم تزل قائمة في تلك الليلة، أي العاشرة من المحرم، في محرابها تستغيث إلى ربها، فما هدأت لنا عين ولا سكنت لنا رنة. عبادة الدائم، هذا خط يذكرنا بسيرة زهراء أمير المؤمنين، الإمام الحسن، الإمام الحسين، الرسول صلى الله عليه وسلم. باختصار، أي شخص منا لا يريد أن يركز على العبادة هو لا يريد أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر السائد هلأ بعض الكوادر المفرنجين، بعض المشايخ البلا طعمة، أنه العبادة شو سيره إلى الدرويش الختيارية، هذا فهم ما له علاقة بالإسلام أطلاقا أطلاقا. هذا العبارة عن المادية بكل معنى الكلمة، ثقافة مادية. والأدهى أنه هؤلاء يتجرؤون بحيث يعتبرون أنهم هم الطليعيون، هم الحق. أفلا ذرة من خجل؟ أفلا ذرة من حياء؟ هذا العصر الآن، عصر الانتصارات، كلها نتيجة تواصل الأمة الإسلامية مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال خط الإمام الخميني رضوان الله عليه، خط العبادة اللي عم بيأكد عليه سماحة السيد القائد الإمام الخامنئي إذا ما ظلوا عند التأكيد على مدرسة السيد القاضي القدوة. هذا خط العبادة، خط صلاة الليل، خط الأوراد. سيرة مجاهدي المقاومة الإسلامية عزها الله، اللي أحرز الله عز وجل، حقق الله سبحانه وتعالى بهم الانتصارات، سيرة صلاة الليل وزيارة عاشوراء، والعلاقة علاقة الحب والحنين والحنان بأهل البيت وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. ويا مهدي، يا زينب، يا أبا عبد الله، إلى غير ذلك من الخصوصيات. هي الثقافة الحقيقية قائمة على العباد، العباد، العباد بكل معنى الكلمة. أصلا الانتصارات التي نعيشها الآن مرتبطة بهذه الروحية. يعني الله عز وجل يهب النصر بناء لأشخاص يستحقون النصر صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. أعظم عيدية بنطلبها على أعتاب مولاتنا السيدة زينب سلام الله عليها هو رضاهم، وأن نوفق للاقتداء الحقيقي بهم لنكون من شيعتها حقا، من شيعتهم، شيعة أهل البيت، شيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نتخلص من عادات وتقاليد وثقافة آل أبي سفيان. نحن عادة معرضين للخلط، وآخرين اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. الموديل والموضة والمدري شو، مثل ما قلت ببداية الحديث، كل هول منين نجيبهم؟ نجيبهم من آل أبي سفيان، الثقافة المادية. آل أبي سفيان منين جايبينهم؟ من الشيطان. وهلأ اللي موجودين بالغرب عم يجيبوهم من الشيطان، المصدر واحد. لو فرضنا شخص يريد أن يخطب عروسه، والعروس بيوصله خبر أنه هو بنفس الوقت رايح بده يخطب وحدة تاني، إن المحب لمن أحب مطيعه. الحب واضح كيف شكله. خلينا نفكر بحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا الهدف هو حب الله عز وجل، لكن من أين نصل؟ من حب رسول الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وحب أهل البيت عليهم السلام، والمدخل حب السيدة زينب، حب أبو الفضل، حب عبد الله الرضيع، حب علي الأكبر، حب القاسم. والمدخل لهون أيضا حب عمار، حب سلمان، حب المؤمنين لبعضهم. الهدف أننا نريد أن نكون من المقتدين بهم، نقتدي بهم خصوصا في مسألة العبادة. أيضا من جملة النصوص أن الحسين عليه السلام لما ودع أخته زينب وداعه الأخير قال لها: يا أختاه لا تنسيني في نافلة الليل، لا تنسيني في نافلة الليل. ما فينا نصلي نافلة الليل ولو بالنهار، قضاء بالنهار. لو مظلنا 10 سنين 20 سنة نصليها قضاء ماشي، بس نحن عم نحرص نصليها، والباقي مش علينا. انه كيف بيفتل الوقت وكيف بيتمرمج الجسم وبصير فيه، هذه مش علينا. الولد الصغير راح يسجل بالمدرسة او بده يعمل شيء ما بيعرفه، بس ما يلعب، ما يركض ويضيع حاله، الباقي مش عليه. نحن عم بيقلنا عز وجل اتبعوا رسول الله، الرسول بيقلنا اتبعوا اهل البيت، الباقي مش عليك. أخلصوا النية بس ما نلعب، نصدق في الاتباع. هي الأمور الدنيوية اللي عم نتعلق فيها، هذه من مظاهر الكذب في الاتباع مش الصدق في الاتباع. أنه مثلا واحد رايح بده يزور السيدة زينب سلام الله عليه، وبالأثناء بعيط على الشوفير وبتقاتل هو هذا هو هذا. هي الطريقة، هي الأخلاق، أخلاق آل أبي سفيان، هي ما إلها علاقة بأهل البيت. مش رح ينقص مقدار الحب في قلبه، بل كيف يحفظ مقدار الحب؟ بأن يتخلص من المنافيات. ورد عنها أنها صلوات الله عليها السيدة زينب ما تركت تهجدها لله تعالى طول دهرها حتى ليلة 11 من المحرم. ليلة 11 من المحرم، الإمام السجاد عليه السلام رآها تصلي من جلوس، بيسألها بحسب بعض النصوص عن السبب، فقالت إنها تحتفظ بحصتها من الأكل تطعمها للأطفال. كانوا يعطوهم باليوم رغيف، الرغيف ما تأكل هي، أولا فيها تأكل، ثانيا الأطفال بحاجة. فضعفت صارت تصلي الصلاة المستحبة من جلوس. طيب بالنسبة للستر، سيدة زينب عليه السلام هذا الأمر لحاله إذا فكروا فيه نساء الأخوات كثير من أنواع الشرع اللي ما إلى الطعم صارت منتشرة بتروح كثير 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 من التياب اللي عند النساء بالبيت ما بيظل إلها موقع إلا إذا كانت تحت عباية أو مش مبينة لأنه الملفت سيدة زينب عليه السلام كلنا بنعرف دخلت إلى مجلس ابن زياد فلبست أسوأ أنواع ثيابها توبخ الطاغي يزيد أنه جعل الناس ينظرون إلى وجوه بنات رسول الله. نحن عندنا المرأة الفهيمة المؤمنة الحضارية شو أنه بتحكي مع رجال يعني كأنه هي رجال. منين جيتنا الثقافة هذه؟ هذه تتناقض مع حب السيدة زينب صلى الله عليه وسلم. وين الستر؟ بختم بدرس من كلام السيدة زينب صلى الله عليها، درس له علاقة بالستر. تقول عليه السلام: خف الله لقدرته عليك واستحي منه لقربه منك. خف الله تعالى لقدرته عليك واستحي منه لقربه منك. إنه الله عز وجل على كل شيء قدير، وأنا العبد الضعيف لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. طيب، فإذا كانت ذنوبي تجعلني أهلا للعقاب، إذا والعياذ بالله ذنوبي تجعلني من الذين يستحقون أن يحملوا من بيوتهم بعد الموت والملائكة تضربهم. هذا المشهد قرآني، هي الحقيقة قرآنية. في ناس بيطلعوا من بيوتهم جنائز محملين والملائكة نازلين فيهم ضرب. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. طيب، إذا واحدنا ما عنده قدرة نهائيا، بيعترف بالعجز ويخاف أن يكون أهلا للعذاب الإلهي، كيف بده يتعامل مع الله عز وجل؟ بيضل خايف. لكن بالمقابل هو سبحانه وتعالى بيطمننا، بيقلنا لازم تظل بين الخوف والرجاء. ما يسيطر عليك الخوف ولا يسيطر عليك الرجاء. مش انه والله نحن نعتبر انفسنا انه عاملين لنا مصلين ركعتين خلاص مش الحال، عاملين لنا بعض الاذكار مش الحال. الرضا عن النفس يجعلنا نسقط. خف الله لقدرته عليه. بعد واستحي منه لقربه منك. إمام زمانها الإمام السجاد سلام الله عليه بيشرح لنا هذا الحياء كيف. بيقول بدعاء السحر: رب جللني بسترك واعفو عن توبيخي بكرم وجهك. أرجوك يا إلهي أن تستر علي وأرجوك أن لا توبخني. كيف واحد مثلا بيقول والله أنا ما بتحمل التوبيخ، أنا عارف حالي مغلط، رجاء ما تأنبوني. فلو اطلع على ذنبي غيرك ما فعلت. انه انا بعرف قديش قليل الحياء. فلو اطلع على ذنبي غيرك ما فعلته، ولو خفت تعجيل العقوبة لاجتنبته. لا لانك اهون الناظرين الي واخف المطلعين علي، بل لانك يا ربي خير الساترين. فاذا انا وياك عم نقرأ الدعاء ورد الملك قالنا انت عم تقول خير الساترين، انت عم تستر على حدا. بمجرد ما تعرف مشكلة من شخص كم مرة كم مطرحة بتنقلها وبتوصلها. وين خير اللي بده يقول خير الساترين وبده يلجأ لخير الساترين؟ بده يستر. وأحكم الحاكمين وأكرم الأكرمين، ستار العيوب غفار الذنوب علام الغيوب، تستر الذنب بكرمك وتؤخر العقوبة بحلمك. إذا واحدنا صار يستحي شوي إنه ديرتك بمعصية، إنه عم بيشبر هيك وكذا وإجا حدا بيسكت. طيب عم بيشبر هيك، انتبه إنه الله شايفه. الله عز وجل عم بيقول له عد عائل، بطل يبطل يبطل أحسن ما يطالب فيها يوم هذه الصورة. ووجدوا ما عملوا حاضرا، كل العياط اللي بعيته الرجال على مرته على غير مرته، المرأة بتعيط على الأولاد على بتشبر وجه زوجها، الغيبة الكنكنات كلهم مسجلين تسجيل أكثر من الأبعاد الثلاثية، مثل ما هي الشغلة بتجي مثل ما هي. ووجدوا ما عملوا حاضرا، بالتوبة تمحى كلها، لكن التوبة الحقيقية اللي ما بيظل معها ذوق تذوق حلاوة الذنب، انه واحد جرس واحد بين الناس وضحكهم عليه وبعدين اعتذر وتاب واستغفر وهيك، وبعد 20 سنة بس يتذكر الشغلة بيستأنس فيها بيقول له بتعرف شو عملت بفلان، انا بحكيه ومستأنس فيه. هذا ما بتلمح لانه مش تايب توبة حقيقية، ما زال يجد حلاوة الذنب، معناها مش تايب. هذه الصورة يراها بتفرخ، كيف عنا بعض النباتات انه بعد 2 3 سنين بشوفها انه عم تفرق على طول، انه بعض المرات والله هذا بيسموه الثيل او القرام، انه هذا بفرخ وبروح، بذرة صغيرة بتخليها بالارض بعد سنين ظل موجود. هذا لما بيكون في حلاوة الذنب معناها الامور عم تفرخ، هذا الاستحلاء يجعله يقع في معصية مشابهة. هذا درس من الحياة، ولكل الحياة درس، لكل الحياة من التوحيد الزينبي، من اليقين الزينبي. اللهم ارزقنا الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين، إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه، وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل المقدس السيد علي القاضي وتلميذه الفقيه المقدس الشيخ بهجت قدس سرهما، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في الشام والبحرين والباكستان والحجاز واليمن والعراق، وشهداء المقاومة شهداء الإسلام في فلسطين، وشهداء المقاومة الإسلامية في لبنان أعزها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام الموتى المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمع بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.
اللهم صل على